بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 9 ليلة 10 من شهر رجب لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال: أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية، فلهذا كره مالك ذلك في هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يفهم من هذا الكلام كما هو صريح في ما يأتي أن الزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة مرغب فيها مطلوبة ويضاف إلى الشرع لأن الشرع أمر بها وشرعها، وهي ما كان فيه خير للزائر والمزور، وزيارة بدعية قد تكون شركية وقد تكون أقل من كونها شركية، تكون من البدع الداعية إلى الشرك التي توصل إلى الشرك. فالزيارة التي تكون مطلوبة وفيها إحسان إلى الإنسان الزائر وإلى المزور هي ما جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهنا هذا أمر ومعروف عند العلماء القواعد التي يقاعدونها في معرفة مراد الشارع، أنه إذا جاء الأمر بعد الحظر والنهي فالغالب أنه يكون للإباحة وليس للوجوب، مثل قوله جل وعلا: فإذا حللتم فاصطادوا، يعني أنه حرم الصيد على المحرم ثم قال: فإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد هنا للإباحة وليس للوجوب باتفاق. كذلك قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا وابتغوا، كله أمر. هذا بعد قوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فنهاهم عن البيع أمرهم بتركه، ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله للإباحة لأنه جاء بعد الحظر، وهذا مثله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني أنه رخص لهم، أن هذه رخصة. ومعلوم أن مجرد الزيارة بدون ما تشتمل عليه من المعاني لا فائدة فيه، ليس فيها فائدة، وإنما المقصود أن يتعظ الإنسان وينزجر عن الركون إلى الدنيا ويكون عنده رغبة في الآخرة، لأنه إذا نظر إلى القبر تذكر أنه سوف يقبر وأن هذا مآله، وسوف يكون يوما في هذا القبر ولا بد، فيدعوه ذلك إلى زيادة العمل وإلى الانكفاف عن المعاصي، فيكون فيه خير للزائر من هذه الناحية. أما من جهة المزور فإنه يدعو له ويستغفر له، يقول اللهم اغفر له كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الزائر أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا لكم إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هكذا يقول أو نحو هذا مما جاء. ففيه دعاء للميت واستغفار له، ولا شك أن الدعاء والاستغفار أنه ينفع إذا كان خرج من قلب صالح وبأيضا إخلاص، إذا خرج من إنسان مخلص، لأن الله لا يقبل منه إلا ما كان خالصا له. أما دعاء مخلوق بالشرك وبالطلب من المخلوق فهذا مردود لا ينفع، بل هو يضر، يضر صاحبه ولا ينفع، صاحبه يضره وغيره لا ينفع. فلا بد أن يكون الدعاء على وفق الشرع وليس فيه شيء من البدع. هذه هي الزيارة النافعة. ثم ليس معنى الزيارة أن الإنسان يتردد على القبور، تردد هذا لا يجوز، ولكن مرة في الوقت، أما إذا أكثر التردد فهذا لا يجوز. ثم الزيارة الممنوعة هي ما كان فيه خلاف الشرع، إما ليتعبد عند القبر أو ليسأل صاحب القبر ويتوجه به إلى الله، قل أسألك بفلان الولي التقي الذي فيه كذا وكذا. قد يقول قائل هذا، وكثير من الزائرين يقصد هذا الأمر، يقصدون التبرك بالأموات وطلب الجاه، طلب الله جل وعلا بجاههم وطلب الشفاعة، وربما تماد الأمر في بعضهم إلى أن يقع في الشرك الأغلب الأكبر بأن يسأل الميت نفسه، يكون مشركا شركا كبيرا محبطا للأعمال التي سبقت، وإذا كان مسلما قبل هذا فقد ارتد وخرج من الدين الإسلامي بذلك، وإن مات على هذا فهو خالد في جهنم نسأل الله العافية. فإذا الأمر يكون فيه خطورة، لا بد الإنسان أن يتعلم الحق ويعرف ويتبع السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويدلنا هذا الكلام على أن حتى في زمن الإمام مالك رحمه الله وقع الخطأ في مثل هذه الأمور، فلهذا كره أن تطلق لفظ الزيارة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الشيخ رحمه الله وجه الكراهة، أن هذا لأنه اختلط الأمر عند كثير من الناس، فصار يطلق لفظ الزيارة على الزيارة البدعية، فمنع الإمام مالك أن يطلق ذلك خوفا أن يفهم من هذه الزيارة أنها أن يقصد بها الزيارة البدعية. وكل هذا اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي اينما كنت، لا تجعلوا قبري عيدا. فالعيد اسم لما يعتاد ويتردد، اما بتردد الزمن او تردد الانسان الى المكان، ترداده الى المكان يجعله عيد مثل في هذا. فلهذا يجب ان يكون الانسان متقيدا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مع كونه واجب ومتعين لا يقبل العمل الا به. اذا تعداه العمل، تعدى الشيء الذي شرع، فانه يكون مردودا على صاحبه.
قال: وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد الا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلث لهم السويق فمات، فأكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلث السويق للحاج.
يعني أنه رجل، هذا معناه. أن اللات الذي كان يعبده أهل الطائف وهو من أكبر طواغيت الجاهلية، كان رجلا يلث السويق. ولث السويق هو الحب الذي يحمس على النار ثم يطحن، ثم يوضع معه سمن أو زيت ويخلط ويؤكل، وقد يكون معه غير ذلك. وذكروا في سبب هذا أنه كان يصنع هذه الأشياء، وكان له غنم ويأخذ منها السمن ويجعل السويق ثم يقدمه لمن يأتي إليه. وفي بعض الآثار أنهم إذا أكلوا من سويقه سمنوا، فصار ذلك فتنة. فلما مات دفنوه تحت صخرة ونقشوا عليها نقوشا، وصاروا يطوفون بها ويجلسون عندها للتبرك بها، ثم صاروا يطلبون شفاعتها، يطلبون من الله أن تشفع لهم. وسبق أن هذا فيه قراءتان: قراءة التخفيف اللات، وقراءة التشديد اللات، مثقلة مشددة. وإذا كانت القراءة مشددة مثقلة فهي على ما قال مجاهد وقال أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه رجل كان يلث، مأخوذ من اللث. لث يعني كان يلث السويق، يلثه يعني يخلطه بالزيت أو بالسمن، هذا لثه، يخلطه بالزيت أو السمن ثم يقدمه لمن يأكله. فهذا في زمن حياته، فلما مات عظموه بأن جعلوا عليه بناء، ثم صاروا يطوفون به ويعكفون عنده، يعني يجلسون لأجل التبرك، يجلسون عند قبره عكوفا للتبرك بذلك ولطلب شفاعته، لأنه زعموا أنه صالح. فيكون هذا مثل القبور التي تعبد الآن تماما، التي يقول أصحابها إن ساكنها ولي، وإنها ترجى شفاعته أو تطلب منه الشفاعة، وقد يطلبون منه أشياء في الدنيا كما هو معلوم مشتهر في كثير من بلاد المسلمين. وللأسف عبادة الرفات، عبادة أصحاب القبور، ساكن القبور الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم، يعبدونهم عبادة كعبادة رب العالمين، وذلك لأنهم ضلوا السبيل، ولأنهم ما عرفوا دعوة رسولهم الذي جاء بها إليهم، أو أنهم أعرضوا عنها ولم يلتفتوا إليها وصاروا يتبعون ما وجدوا عليه أهل بلدهم وما تواضعوه بينهم من هذه الطقوس وهذه الخرافات التي أصبح الكفار وللأسف يصمون الإسلام بها ويقولون هذا دين المسلمين، الطلب من الأموال، طلب الحاجات من الأموال، وليس هذا دين المسلمين، وإنما هذا دين المشركين. أما المسلمون فهم براء من ذلك، لا يجوز أن يكون مثل هذا منسوبا للإسلام، وإن فعله من يتسمى بالإسلام فهو في الواقع مجرد اسم، مجرد اسم. والمقصود أن اللات الذي ذكر على هذه القراءة وعلى هذا القول أنه رجل، وسواء كان صالحا أو طالحا، إنما كان هذا صنيعه يصنع للناس هذا الفعل، ثم لما مات ودفنوه بنوا على قبره ونقشوا عليه على الصخرة التي تحتق فوق قبره نقشا يدل على تعظيمه وأنه يفعل، وأنه يفعل كما يصنع بالقبور التي يوضع فوقها النقش، يوضع فيها الرخامة التي يكتب عليها، ويكون هذا داعيا إلى التبرك به والتوسل به. وبعد ذلك اشتهر وصاروا يفتخرون بهذه العبادة، عبادة هذا الرميم، هذا الميت، على غيرهم من العرب، كما أن قريش كانت تفتخر بأنها تعبد شجرة. هذا شيء عجيب، يفتخرون بأنهم يعبدون شجرة. الشجرة ماذا، كيف تنفع أو تضر؟ ولكن الواقع أن الشيطان يدخل في الشجرة، ولهذا يسمعون الكلام من وسط الشجرة، لأن الشيطان يأتي ويكون في الشجرة هم لا يرونه، ما يدخل في قلبها في جوفها، ما يستطيع الشيطان يدخل في جوف الشجرة، ولكنه يدخل في غصونها، تقف عليها ويخاطبهم ويكلمهم، لأنه مثل ما قال الله جل وعلا: يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم كذلك كثرت هذه الأوضاع وتوارثوها، فصار دينا نورا عن الأكابر والآباء. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله الذي يأمرهم بإخلاص العبادة لله، صاروا يحتجون عليه بما كان يصنعه آباؤه: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وجدناهم على دين، على ملة، ونحن متمسكون بذلك، هم قدوتنا وأسوتنا، لا نترك دينهم وطريقتهم لقولك. هذا معناه: إن وجدنا أباءنا على أمة. فكانت هذه الخرافات أمر أشربت قلوبهم بحبه، لا يتركونه، وكانوا أيضا من السخافة يعبدون حجر. وقد مثل يعجب المسلم الذي عافاه الله جل وعلا من ذلك: ألا ليس عندهم عقول؟ قل بلى عندهم عقول، ولكن إذا لم يجعل الله لعبده عونا منه فإن أول ما يجني عليه عقله واجتهاده، يكون جاني عليه، فلا بد أن يكون الإنسان مساعد من الله وعونا منه يرشده ويمده إلى الطريق السوي، وإلا هلك. يقول أحدهم: أحد الذين هداهم الله جل وعلا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، أرسلني أهلي بلبن وزبد إلى الآلهة، وكنت محتاجا إلى ذلك وأود أني أشربه وأكل الزبد، ولكن خفت من الآلهة، فذهبت به ووضعته تحت الآلهة لتأكل. ماذا صار؟ يقول فجاء الثعلب فشرب اللبن وأكل الزبد وبال على الآلهة. هذه آلهة؟ تعجب. الواقع هذا اللي تستحقه، وقد ذل من بالت عليه الثعالب. فالعقول يقضى عليه، يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لما صار ما صار على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد تمحيصا وابتلاء وعلى من معه من المؤمنين، فأذيل عليهم المشركين وقتل منهم من قتل، وصار انتصارا للكفار، صار رئيسهم في أعلى الجبل ينادي ويهتف بصوته لما كان مشركا يعبد الأصنام ويقول اعلو هبل اعلو هبل اعلو هبل. هبل ايش هو؟ صنم في مكة قد خلفت، أصم أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يملك شيء، ويقول له وهو في المدينة هنا أعلو، يعني ترى أنت العالي. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه وأن يقول الله أعلى وأجل. فهذا في الواقع هو دين الشرك، هكذا العقل الذي شرف الله جل وعلا به عباده وميزهم به عن البهائم، عن الكلاب والحمير وغيرها، ميزهم بهذا العقل، ينتكس الإنسان ويرمي عقله تحت قدميه، ثم يصبح قلبه متعلقا بمن هو أقل منه قيمة، أقل منه قيمة بكثير. الحي يستطيع أن ينفع، يستطيع أن يمشي، يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يأتي، يستطيع أن يملك شيء وأن يتصرف تصرف المحدود. أما الميت ماذا يصنع؟ ولا شيء. الميت عظام رميم أو تراب، حبة تراب قد ذهبت أجزاؤه وصارت تراب، أما روحه فهي معذبة أو منعمة وغافلة عن ما يفعل هذا الذي يدعوه ويطلب منه. فإذا صار يوم القيامة قال له كذبت ولعنه وأنا بريء منك ومن دعوتك، سواء كان صالحا أو غير صالح يتبرع منه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، هكذا المعبود يلعن العابد والعابد يلعن المعبود، وكل واحد يتبرع من الآخر. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرأوا منا، ولكن هيهات انتهت القضية وحقت الحاقة ووجب العذاب، فما يفيد الندم ولا تفيد المعاداة ولا يفيد، ولكن العذاب كله يجمع عليه والحسرات تجتمع عليه في وقت لا يملكون شيئا، وإنما يتمنون أن يردوا لعلهم يخلصوا الدعوة. فهذه حقيقة شرك المشركين، وهي حقيقة شرك الحاضرين في الوقت الحاضر، المشركين في وقتنا تماما. إن لم يكن شرك هؤلاء الذين يعبدون القبور أعظم من شرك أولئك لدرجات، فهو ليس بدونه، ولكنه في الواقع أعظم منه من وجوه. الوجه الأول أن الكفار أولئك أعقل من هؤلاء، أكثر عقلا من هؤلاء، لأنهم إذا قيل لهم هذه التي تدعونها تنفع تضر، قالوا لا، ما تنفع ولا تضر، ولكن نريد الشفاعة، هي ليست لها ذنوب فنحن نطلب منها الشفاعة. أما هؤلاء إذا قيل لهم قالوا هؤلاء أعطاهم الله التصرف، يتصرفون في الكون، يملكون الرزق ويملكون العافية والصحة، ويملك أن يعطيك ولد، يملك أن يمنعك من المال ويجيب لك المال أو غير ذلك من الغلو والذات. فأي عقل هذا؟ أين تذهب العقول؟ الوجه الثاني أن أولئك إذا وقعوا في كرب وشدة أخلصوا العبادة لله وحده، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا جاءت السلامة والعافية أشركوا، أما في وقت الكرب والشدة فهم مخلصون. أما هؤلاء إذا وقعوا في الشدائد زاد شركهم وصار أحدهم يبكي ويتضرع أمام القبر ويدعوه بلهفة بتلهف بدموع تسيل، وبكى ما يحصل في المساجد، ما يحصل في المسجد إذا قام يصلي بين يدي الله ولا قريبه. فأي نسبة بين هؤلاء وهؤلاء؟ ثم إذا قلنا إن القراءة الأخرى أيضا اللات مخففة، فهل معناها أخذت من اللت؟ يجوز أن تكون أخذت من اللت، وأنها خففت لكثرة الاستعمال، فجاءت القراءة بالتخفيف على لغة العرب، لأن الله خاطبهم بلغتهم، وعادتهم أن الكلمة إذا استعملت وكثر استعمالها وكان فيها ثقل على اللسان أنهم يخففونها، هذا أمر معروف في اللغة. أما القول الثاني أن الاشتقاق من غير هذا من غير اللذ، وأنه من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، الذي قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد هو الميل عن القصد المراد إلى غير المراد، إلى غير ما أراده الشارع. فهو يقولون إنهم اشتقوا لهذا الصنم، اشتقوا له من اسم الله، قالوا هذا الآلهة، الآلهة، ثم قالوا اللات، يعني أنهم أخذوا اسمه من الله فصار لات، لات تخفيف إله، تخفيف إله، وإله أخذ من الله اسم الله، فصار من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، وأن له شيء من هذا المعنى، هذا كذب لا حقيقة له، ليس له شيء من معنى الآلهة. فهذا يدلنا على أن الفتنة في القبور عظيمة وليست سهلة، وأنها قديمة، وقد سبق أن أول شرك وقع في الأرض بسبب القبور، أول شرك الذي وقع في قوم نوح، ما قال الله جل وعلا وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فيسوع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسمى رجال صالحين طوروهم ثم عبدوهم في صورهم، ثم يقولون صار قبور لما قبروهم عبدوا قبورهم في قول من أقوال العلماء. وإذا كان التصوير يكفي كونهم صوروهم ونصبوهم في مجالس معينة فصاروا يعظمونهم حتى صاروا آلهة يعبدونهم، فصاروا يوصي بعضهم بعضا بالتمسك بعبادتهم لئلا يؤثر عليهم نبي الله نوح عليه السلام. وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تذرنها لقول نوح، إياكم أن تتركوها لقول نوح، هذا معناه. ثم أكدوا على هذه الأصنام الخمسة، قالوا لا تذرن آلهتكم، هذا توصية عامة بالتمسك بالآلهة كلها على اختلاف أنواعها. ثم أكدوا وصية مؤكدة خاصة بعد ذلك بالتمسك بهذه الأصنام الخمسة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فدل هذا على أن الفتنة في هذا قريبة، وليست كما يقول من فقد الحكمة التي نهي لها الشارع من أجلها أن تحر العبادة في عند القبور أو أداء العبادة عندها، وقال إن المراد بالنهي النجاسة، إن المقبرة نجسة فلا يصلى فيها، وإلا لو خلت من النجاسة لو فرشت فراش مثلا على هذه القبور وصليت ما في ذلك. هذا يقوله من يعرف مراد الشرع؟ كلا، يقوله إنسان ما عرف مراد الشرع، وإنما المراد هو خوف أن تقع العبادة لهؤلاء الأموات. وهذا عجيب، إنسان ميت أفضى إلى ما عمل يطلب منه أن ينفع الحي. والسبب في هذا الاعتقاد اعتقاد الصلاح، اعتقاد الولاية أنه ولي، وأن الولي يعطى مطلوبه، وأنه إذا سئل منه شيء أنه يمكن أن ينفع في هذا الشيء. هذا هو أساس الشرك، هو أصله.
قوله ولد جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها. قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200، ومات ليومين بقيام شوال سنة 20 و300.
في زمنه رحمه الله نظراؤه كثير، الأئمة كثيرون المجتهدون، ولكن بعضهم صار له أصحاب يذكرون أقوالهم ويتفقهون على أقوالهم ويذكرونها، فاشتهر منهم الأئمة الأربعة هؤلاء: الإمام مالك والإمام أبي حنيفة الشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، ولهم نظراء كثير مثل سفيان الثوري ومثل الليث بن سعد ومثل الزهري، ويصعب عددهم، كلهم أئمة كبار ولهم اجتهاد ولهم إدراك وفكر عميق، ولكن ما صار لهم أصحاب مثل ما صار لهؤلاء، مع أن الأئمة هؤلاء أنفسهم كانوا ينهون الناس أن يذكروا أن ينقلوا أقوالهم ويدونوها. ويقولون لهم تفقهوا في كتاب الله وفي أحاديث رسوله كما فعلنا نحن، واتركوا أقوالنا. معلوم أن المسائل تتجدد، وأن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يستنتج حكم الفعل الذي يفعله أو الأمر الذي يقع له، ما يستطيع يستنتجه من كتاب الله ومن حديث رسوله، فيذهب إلى سؤال العلماء أو أقوالهم. هؤلاء يجد فيها الشيء الذي يطابق الفعل لكثرتها ولكثرة الأسئلة ولكونهم تكلموا في مثل هذه المسائل، فمن هنا صاروا يعتنون بأقوالهم. والتقليد الذي يقول ما كان يقلد، التقليد هو أن يتبع الإنسان بغير دليل، أن تتبع هذا الشخص بلا دليل، جمد يقول لك كذا تتبعه تأخذ قوله. أما اعتبار قوله بالدليل والنظر إلى الدليل، هذا ما يكون تقليدا، وهذا ولهذا يستعان بأقوال العلماء في معرفة معاني كلام الله، معاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا عرف اللغة وتطيب مراد المتكلم يستعين بأقوال العلماء على ذلك حتى يتبين له ويضح له الحق، ولا يكون بذلك مقلدا. أما إذا كان الإنسان ليس عنده استطاعة، ما يستطيع، فلا بد له من التقليد، لا بد أن يقلد. الإنسان العامي كيف يقال له ابحث عن الدليل؟ هذا ما يجوز. وقد قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بسؤال، ومعلوم أن الأمر بسؤال يقتضي أن يتبعهم أقوالهم. هذا هو الذي يعني ما يستطيع أكثر المسلمين إلا ذلك، ولا يجوز أن يكلفوا بالشيء الذي لا يطلقونه، مثل ما يقول بعض من لم يتمكن من العلم، يقول يجب على الناس أن يعرفوا أدلة الأحكام، أن يعرفوا حكم الوقائع من الأدلة كتاب والسنة، كلهم يعرفوا؟ هذا مستحيل، لا يمكن. وليس عيبا كون إنسان قلد إمام من الأئمة الذين صار لهم لسان صدق في الأمة وعرفوا بعلمهم وتقاهم وحرصهم على نفع الناس وشدة اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، اقتداءهم بالسلف، ليس عيبا. ولكن الإنسان عليه أن يتقي الله حسب استطاعته، حسب استطاعته، فإذا لم يستطع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
قوله ولابن جرير هو الإمام، قوله عن سفيان الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه، مات سنة 61 و100، وله 64 سنة. قوله عن منصور هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100. قوله عن مجاهد هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير، أخذ عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم، مات سنة 400. قاله يحيى القطان، وقال ابن حبان مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد، ولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه،
وهو من تلامذة ابن عباس انه يقول عرضت المصحف على ابن عباس مره عن ابن عباس مرتين اساله عن كل ايه فيما نزلت وما معناها. ولهذا السبب اعتمد البخاري رحمه الله في صحيحه قول مجاهد فانه يعتمده ولحظ في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابن عباس اللهم علمه التأويل اللهم فصله في الدين وعلمه التأويل. والتأويل في لغة السلف مقصود للتفسير، علمه التأويل يعني تفسير القرآن. ولهذا اشتهر ابن عباس بمعرفته في تفسير القرآن. لهذا السبب اعتمده البخاري رحمه الله، اعتمد على قوله استنادا الى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله كان يلت له السويق فمات فعشف على قبره، وفي روايه فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو الناس، رواه سعيد بن منصور. ومناسبته للترجمه انهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من اوثان المشركين. قوله وكذا قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء مات.
الناس ليس من أقدم الأصنام، ولهذا وجد منات قبلها وجدت، دليل أن العرب لهم أسماء عبد مناف كثيرة، وأسماءهم لأنهم يسمون بهؤلاء يعني يعبدون أبناءهم لهذه الأصنام، عبد العزة، عبد مناف، عبد اللات، عبد ياليل، عرف بذلك في التاريخ أنه استحدث فيما بعد عندهم. فعلى هذا قوله كان صالحا، الصلاح الذي يكون معهودا عنده، ليس معنى ذلك أنه كان يلزم أن يكون مسلم، يلزم الصلاح الذي يكون معهودا لهم، صلاح الصلاح.
وكذا قوله وكذا قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء مات سنة 83. قال البخاري حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال كان اللات رجلا يلت سويق الحجاج. قال ابن خزيمة وكذا العزى وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم. قال المصنف رحمه الله ولابن وقال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
وجه الاستشهاد من الأثر السابق الذي أراده المؤلف هو أن الغلو في القبور والزيارة التي يكون فيها الاستنجاد للميت أو طلب النفع منه تجعل القبر صنما يعبد وثنا يعبد ويكون الإنسان واقعا في الشرك، وكان لهذا تحذيرا من أن يكون الإنسان يغلو في القبور غلوا يتجاوز المشروع، فإنما يجب عليه أن يتقيد بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكون الزيارة مثل ما أشرنا إليه لأجل الاعتبار والاعتبار ولأجل الاستغفار للميت فقط، ولا يتخذ ذلك عيدا يتردد ويتكرر في اليوم وفي عدة مرات. فإنما يكون وقت دون وقت كما هو معروف عن السلف. ولهذا على قبور المسلمين يعني حتى يجوز أن يزور قبور الكفار، ولكن إذا زار قبر الكفار يكون فقط للاستعاضة، يكون للاستعاضة فقط وليس للاستغفار ولا للدعاء لهم، وإنما يكون الموعظة لأنها موجودة في يعني العلة موجودة، الاستعاضة موجود سواء كان المقبور مسلما أو غير مسلم، ولكن إذا كان مسلم ينظر إلى ذلك أنه يستغفر له ويدعو له، لأن المسلم أخو المسلم وينبغي بل يجب عليه أن يود له ما يود لنفسه، وإذا كان في كرب وفي شدة وفي قد ارتهن بعمله وختم على صحائفه ما يزداد حسنة ولا ينقص من سيئاته سيئة، فهو بأمس الحاجة إلى من يأتي من أخوته ويستغفر له ويدعو له لعل حسنة تضاف إليه أو سيئة تمحى عنه، وهذا من أعظم الإحسان. فيكون هذا شبيها بالصلاة على الميت، أن الصلاة هذا مقصودها وأنه يصلى عليه لأنه انتهى عمله وطويت صحائفه، فيحسن المسلمين أن يزيدوا في صحيفته ويطلبوا من ربهم جل وعلا أن يحط من سيئاته، ولهذا جاء دعاء الجنازة يشتمل على هذه المعاني. وجاء في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء، أخلصوا له الدعاء، أخلصوا له الدعاء معناه اجعلوا دعاءكم له، لا تجعلوا لأنفسكم لغيركم، أخلصوا له الدعاء. ولكن جاء في تعليمه صلى الله عليه وسلم أن دعاء الجنازة كما سيأتي يكون على قسمين، قسم يكون دعاء عام ثم بعد ذلك يكون دعاء خاص. أول ما يبدأ يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا، هذا عام. يبدأ يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا، هذا عام يكون للمسلمين عموما. ثم بعد ذلك يدعو للميت نفسه اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعاء. والمقصود أنه إحسان إليه، هذا إحسان إليه وهو بحاجة إلى ذلك. والزيارة مثلها، زيارة القبور مثل هذا، يعني ليدعو له بعد ما يكتئب هو في نفسه. أما إذا تعدت هذا فهي بدعة، إذا تعدت هذا المعنى هذين المعنيين فهي تكون بدعة ولا ينتفع بها الإنسان، لا الميت ولا الحي، بل يضره الحي يتضرر، أما الميت ما يضره ذلك لأن هذا فعل الحي.
قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قلت وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان: لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هاني، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. قال ابن معين: ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه. انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي.
وهذا إذا كان مثلا الحديث في سنده من تكلم فيه ولم يرضه بعض الحفاظ وبعضهم سكت عنه، ثم جاء الحديث في سند آخر من طريق آخر، فهذا الذي يقول الترمذي إنه حسن، وهذا جاء من طرق عدة ليس من طريق واحد، من أكثر من طريقين إلى الطرق، ومع ذلك اختلف الصحابي، فدل فهذا من أقوى ما يقال إنه من الحسن، فالحكم عليه بأنه ضعيف غير صحيح، غير صحيح، لأنه تعدد الطرق واختلاف الرواة فيه يدل على أنه أصل، أن له أصل، وأنه ليس غلط وليس كذب وليس يعني وهم من الراوي، فهذا أقوى مما رسمه الذهب الترمذي رحمه الله، لأن عنده إذا قال الحديث حسن مقصوده إذا تعددت طرقه، وإن كان الطرق ضعيفة، مجرد التعدد جاء من أكثر من طريق فيحكم بأنه حسن.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس، ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب.
سبق أن اللعن معناه من الله جل وعلا الطرد والإبعاد، والملعون هو المبعد عن الخير وعن الرحمة، وأن الله جل وعلا يلعن من يشاء كما أنه يرحم من يشاء، ولكن الملعون من حقت عليه اللعنة واستحق. وسبق أيضا أنه إذا جاء لعن فاعل فعل من الأفعال فإن هذا الفعل يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يلعن فاعل فعل يكون فعله يعني ترك الأولى أو فعل ما هو خلاف الأولى، بل يكون فعل فعلا هو معصية كبيرة من الكبائر. فعلى هذا يعني على هذا هذه القاعدة قال إن زائرات القبور من النساء ملعونات، وأن زيارة القبور لهن كبيرة من الكبائر، ولا فرق بين زيارة قبر أو زيارة قبور حتى. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا، بل ولا يجوز اتباع الجنائز لهن. أما اتباع الجنائز فجاء الحديث صحيحا كما في الصحيحين أنه قال: ارجعن مأجورات غير مأجورات، فإنكن تؤذين الميت وتسكن الحي أو نحو ذلك، وهذا في الصحيح، وهذا يدل على أنه لا يجوز، إنها لا يجوز. فإذا كان اتباع الجنائز، اتباع الجنائز ممنوعات منها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط ومن صلى عليها واتبعها فله قراطان. فهنا من ومن بالاتفاق انه هذا يدخل فيه الرجال والنساء ففي خلاف، ولكن اذا جاء دليل خاص اخرجه اخرج النساء من ذلك، فخرجنا من هذا الخطاب. اما الزياره فجاء مثل ما سمعنا اللعن، ولكن سبب الخلاف انه جاء ما يدل على الجواز، مثل ما جاء عن عائشه رضي الله عنها انها زارت قبر اخيها عبد الرحمن، فلما قيل لها ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم نهى ثم أذن، ولو حضرته عند موته ما زرته. فهذا في الواقع ليس فيه حجة، لا دليل فيه، لأنه في ظاهره كما احتجت بأن النهي جاء أولا ثم جاء بعده الإذن، هذا الإذن العام، ولم يحتج عليها القائل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى النساء، فكأنها ما بلغها هذا، فلا يكون في ذلك حجة. أما قصة المرأة التي جاءت تذكرها في الصحيح أنه مر صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبري، فقال لها اتق الله، فقالت إليك عني فإنك لن تصب بما أصبت به، فقيل لها هذا رسول الله، فندمت وجاءت إلى بيته فلم تجد عنده بواب، فقالت أخبر يا رسول الله أخبر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث ثابت صحيح، ولكن ما يعرف تأريخه، وإذا جاء الأمر مثل هذا صريحا ما يخل الشيء العام، الخاص باتفاق العلماء يقدم على العام. ومعلوم أن العلة إذا عرفت أن الحكم يناط بها، ثم أن النساء قد عرف أنهن يعني قلوبهن أرق من قلوب الرجال، وأنهن أضعف عقولا وصبرهن أقل، فربما تكون في زيارتهن من الأمور الممنوعة التي منعت أكثر مما يرجى أن يكون فيها شيء من النفس، وقصار النفع الذي يكون فيها الاتعاظ فقط، كونهن يتعبن. وإذا جاءت الأمور المحذورة والممنوعة أكثر من ما يرجى من نفعه فلا يجوز أن يؤذن به، ولا يأمر الشارع بمثل هذا. أما الاستغفار مجرد الاستغفار فيمكن توصلنا وهم في بيوتهم. أما ما جاء في كون الرسول صلى الله عليه وسلم علم عائشة كيف تقول إذا زارت القبور، فهذا لا يدل على أنها تزور، ولكن إذا مرت المرأة في طريقها على القبور يجوز أن تقول هذا الدعاء في الطريق وهي سائرة، وهذا ما يقال إنه ممنوع. هذا الذي يظهر أنه علمها من أجله، إذا مرت على قبور في طريقها وهي سائرة تقول هذا الدعاء، فيبقى النهي على بابه، وهذا هو الراجح أنه لا يجوز للنساء أن يزورن القبور، بل زيارتهن محرمة، وإذا جاء عن العلماء أنها مكروهة فإن هذه الكراهة تحمل على كراهة التحريم، ولا فرق بين زيارة القبور المقابر أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين هذا وهذا. فإذا منع النساء من زيارة قبور الناس فهن ممنوعات أيضا من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: سمعت عن اللات والعزى انهم اسماء رجال صالحين في قوم نوح، فما مدى صحة ذلك؟
يكون كذا لات والعزى الذي سمعنا انها اللات في الطائف الذي كان يلبس التويض قدل فما ثم دفن تحت صخرة تعود. أما العزة فهي شجرات، ثلاث شجرات ثمرات في وادي نخلة قرب مكة قرب عرفات، عبدتها قريش كانت تعبدها. والعزة أحدث من اللات، واللات أحدث من منات.
يقول: ما هو الدليل على منع تكرار الزيارة والإكثار منها؟
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، فيخشى أنه إذا ساد يكون عيد من ذلك الشيء. وإنما الزيارة أحيانا فقط ويكون الاستعارة كما سبق.
يقول السائل: يا شيخ، هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتذكر الموت فقط أزيل عنا هذا اللبس؟
هو هذا مطلقا، الزيارة ينبغي أن يكون فيها هذا مطلقا، ولكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وليس للدعاء، لأن ما هو في حاجة أنك تذهب تدعو له صلوات الله وسلامه عليه، بل أي عمل تعمله من الصالحات فله مثله من الأجر، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو سبب هداية الناس. فكل إنسان يعمل خيرا من أمته منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة فله من الأجر مثل أجر هذا الإنسان. فكذلك الله جل وعلا أخبرنا أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه أعطاه الوسيلة، ولكن شرع لنا الصلاة عليه صلاة والسلام لزيادة أجرنا أجورنا لزيادة أجورنا، وإلا فقد صلى الله جل وعلا صلى عليه وسلم. ولهذا قال: إذا سمع أحدكم المؤذن فقال مثل ما يقول ثم سأل لي الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا برجل واحد، وأرجو أن أكوننا هو حلت عليه شفاعة. يقول هذا جزاء تحل الشفاعة. وقد قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن نفعل ذلك امتثالا لأمر ربنا جل وعلا، ويحصل لنا بذلك ما قاله كما في الصحيح: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات. والذي يصلي عليه ربه جل وعلا هذا سعيد. الصلاة خلاف اللعن، خلاف البغض، فهذا هو المشروع.
يقول: إذا أليس السلام دعاء بالسلامة؟
محال الدعاء السلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، ما هو كله دعاء، ما هو كل سلام يكون دعاء، وإنما هو إخبار له بأني مسالم وأنا سلم وأنا ممن يتبعك ويستسلم بغير انقاذ لشرعك الذي جئت به. فما يلزم من هذا. وإذا كان دعاء فهو لأجل نفعك أنت، لأجل نفعك، يحصل لك لكل دعوة حسنة. أنه ما كان معروفا عند الصحابة أنهم يسألون هذا. كان أحدهم إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل القبر، هذا ما يقصدونه مع تمكنهم من الوصول إليه في وقته. ما في أحد يقول بينهم وبينه، مع ذلك ما كانوا يذهبون إليه. ولم يروى إلا عن عبد الله بن عمر فقط الذي كان يذهب إليه إذا أراد أن يسافر أو إذا قدم من السفر.
يقول: هل يجوز وضع علامة على قبر الميت للدعاء له ولزيارة أهله له والدعاء، أم أن الدعاء للأموات جميعا أفضل؟
لا يجوز إلا إذا كان يريد أن يعرف قبر أمه أو قبر أبيه، فيضع علامة تميزه، علامة يتميز بها ولا يكون لها يعني أنها تلفت النظر، فقط علامة له هو يضعها يعرفها، يعرفه بها حتى ما يختلط بالقبور الأخرى.
يقول السائل: هل التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه خلاف بين السلف، وهل لا ينكر على من توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
توسل في الواقع لفظ مجمل قد يقصد به باطل وقد يقصد به حق. فإذا أريد للتوسل بالرسول توسل بذات الرسول، يقول الإنسان: اللهم أن يتوسل إليك برسولك، اللهم أن يتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، وأسألك بجاهه أو ما أشبه ذلك، فهذا بدعة من البدع، ما أحد فعله لا من الصحابة ولا من التابعين. أما إذا أريد التوسل باتباعه والإيمان به ومحبته صلوات الله وسلامه عليه، محبة شرعه مناصرة، فهذا مشروع. وأما التوسل الذي كان يفعله الصحابة فهو غير ممكن، وهو التوسل بدعائه، يسألون منه أن يدعو له، هذا انقطع بموته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ما أحد من الصحابة ذهب إلى القبر يطلب منه أن يدعو له أو ذهب يتوسل به. ولما حصل القحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجوا يستبكون، قال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم قال: قم يا عباس فادعو. فقام العباس ورفع يديه وصار يدعو، والمسلمون يؤمنون على دعائه. فهذا معناه توسل بالدعاء. ولو كان توسل بالذات ما يمكن يعدلون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من العباس، لأن التوسل بالذوات ممكن في الحياة وبعد الموت.
فعدولهم إلى العذاب دليل على أن المقصود التوسل هو التوسل بالدعاء.
هذا السؤال عرض بالأمس لكن يريد تكرار الإجابة، هل يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟ هذا ضمنه
أبن علي بن أمس، ولكن بقي بعض الجواب ما تمكننا من ذكره. وقلنا إن الميت إذا صلي عليه ما يصلي عليه في القبر، إن الصلاة في القبر ممنوعة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، ولا حجة لمن يقول إنه صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة، لأن الصلاة تحتمل خصوصية وتحتمل أن يوصل بها الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يصلي على الغير يعني يدعو له، وصلاته دعاء كما قال الله جل وعلا وصلي عليه إن صلاتك سكن له، يعني يدعو له يحمل على هذا.
هذا يقول يوجد في بلد إسلامي مسارد فيها قبور للصالحين والشهداء، يطوف الناس بهذه القبور ويستغيثون بأصحابها، فما حكم الصلاة في هذه المساجد وخاصة إذا كان بين القبر والمسجد حائط به أبواب على المسجد؟
وتكرر هذا، وقلنا إن المسجد الذي فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، وسواء كان القبر في مؤخره أو في يمينه أو في شماله أو في مقدمه أو في وسطه لا فرق. أما إذا كان المسجد مسور وقائم والقبور خلفه، يعني في بينه وبين الحوائط، فهذا لا تضر الصلاة، لا تصح الصلاة فيه، ولكن لا يجوز أن يقصد بالقبور قرب المسجد، تجوز أن القبور قرب المسجد، ينبغي أن تكون القبور بعيدة عن المساجد.
يقول ما حكم الصلاة في المسارب التي بها قبور في نهاية المسجد أو في شماله أو يمينه أو في وسطه؟ قبور في نفس
المسجد، القبر يجب أن يهدم المسجد إذا كان بني على القبور، يجب أن يهدم، وإذا كانت القبور أدخلت فيه يجب أن تنبت القبور وتخرج منه ويطهر المسجد منه. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك صريح، هم مسألة اجتهاد، مسألة خلاف بين العلماء، فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول إذا كان هناك قبور مجصصة ولا نستطيع يعني إزالتها إذا لم يوجد قبور غيرها لدفن أهلنا ولا نستطيع هدمها، لما يسبب ذلك المضر على الفاعل، فما الحكم؟
المجصصة
إنما
يعني أصلها بنايات كيف تكون بنايات إذا كانت بهذه المسألة فلا يجوز إلا بالضرورة، القبور يجب أن تحفر الأرض.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف في فضيلة الشيخ عبد الله غنيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 15 ليلة 16 من شهر رجب لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
قال المصنف رحمه الله، قال ابن الاسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه، فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبارات والقبور والمتخذين عليها المساجد والسور، رواه ابي السنن. قلت وللجاب حديث ابي هريره وحديث حسان لذلك فانك تدعو بغيرك فرواه احمد والترمذي والنصحاح وحديث الاحزاب عن قصه ابن ماجه لروايه عبد الرحمن بن حكام بن جابر عن ابيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامراء والنسور وحديث ابن عباس حاشا الاسلام بن عثمان مولى ام هاني فقد ضعفه بعضهم واتقه بعضهم قال عن المسلمين عن يحيى القطان لم ارى احدا من اصحابي ان ترك ابا خالد موضوع ذلك ولم يكن احد من الناس يقول فيه شيئا ولم يترك شعبة ولا جانبا ولا عبد الله بن عثمان قال ابن معين ليس في كرس ولهذا اخرجه من سكن في قبيله انتهى من الذهب الشهيد عن الحافظ بن زيد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الخير فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الموارات الشهور فذكر حديث ابن عباس ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا فلم يأخذه احدهما عن الاخر وليس في اسنادين لم يستهلك من يستهل من يده ومثل هذا حجه من الجدارين وهذا من اجود الحي الذي شرطه الترمذي فانه جعل الحي من اذا تعددت طرقه ولم يكن فيه مستهل ولم يكن شاذا اي مخالفا بما ثبت بنفس
الاستقامه
المخالف بما ثبت بنفس الاستقامه وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه احد من الاستقامه هذا لو كان عن صاحب واحد فتجد إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن آخر فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف والذين رفضوا الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو كنت كما زرتك وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال لو كان كذلك لاستحب زيارته سواء شهدته أم لا قلت فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة وهذا السياق لحديث عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي برواية عبد الله بن أبي مليكة عنها وهو يخالف السياق أكثر منه عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم لها عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها فإن المحتج عليه احتج بالنهي العام فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها لنا زرتك والنهر قريب في التحريم
والخطاب بقوم فجورها لم يتناول النساء فلا يدخلن في حكم الناس. والعالم النساء فانه بعد القاض لم يكن ناجحا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي واحمد في اكثر روايتين عنه، وهو المعروف عند اصحابه فكيف اذا لم يعلم ان العام بعد القاض، اذ قد يكون قوله لعن الله زوارات الظهور بعد اذنه لرجال الزياره يدل على ذلك انه قرنه بالمتفقين عليها المكاسب والشرج. ومعلوم ان اتخاذ المكاسب والشرج المنهي عنها محكم كما دلت عليه الاحاديث الصحيحه وكذلك الاخر. والصحيح ان النساء لم يدخلن في زيارة القبور بعدة اوجه، احدهما ان قوله صلى الله عليه وسلم
أحدها
أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة التذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التمثيل. لكن هذا فيه قولان قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وقيل إنه يحتمل على ذلك عند الأصل. وقيل انه يحتل على ذلك عند الاطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعاتب الادله لخاصه ولا يمسكها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهم الزياره بالقبور وما علمنا احدا من الائمه استحب لهم زياره القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن الى زياره القبور. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد فيه من الرجال بان ذلك يدخر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسلم احمد. ومعلوم ان المرأة اذا فتح لها هذا الباب اخرجها الى الجزع والندر والنجم والنياحة بما فيها من الضعف وقيمة الصبر. وإذا كان زيارة النساء وسببا للدخول المحرمة فإنه لا يمكن أن يقدر المقدار يمكن أن يكون ذلك. قال التنبيه بين المدور ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة رضي المنكوش في مظنتها فيحرم هذا الباب كالدرس بها، كما حرم الضرر للمسلمين الباطنة، وكما حرم الخطوة التجريبية. وغير ذلك وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المسألة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاء هذا الميت، وذلك ممكن في بيتها. ومن العلماء من يقول التسبيح كذلك ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعنا مهجورات غير مهجورات فإن قلنا تحصلنا الحي ومخرجنا الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم اصابنا ومن سمعها حتى تسكن فله مراطان. وهو اجل على الهموم كثيرا التذكير فان غضب من يتناول الرجال والنساء باسلام الناس. وقد عرف بالاحاديث الصحيحه ان هذا الهموم لم يتناول النساء لاهل النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن نساء الجنائز. فإذا لم يدخلن في هذا الهموم فكذلك في ذلك بطريق أولى إذا كنتما ملخصا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه المسألة مثل زيارة النساء للقبور كما سمعنا فيها نصوص وفيها ما هو صريح وما هو مظنة الجواز أو المنع. فصار الراجح في هذا المنع مطلقا، وسواء صارت قبور مجموعة أو قبور مفردة أو فرد من القبور كله سواء، لا فرق بين المجموع وبين المفرد. فيدخل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء المنع يكون مطلقا. واللعن سبق أن معناه الطرد عن الرحمة والإبعاد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن على الأفعال التي تكون من الكبائر أو مما ينافي الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا. والذي يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء قدر أن اللعن دعاء أو أن الخبر، يكون فعل فعلا تحق عليه ذلك اللعن. أما إذا كان في شيء له مظنة أنه ليس فيه خلاف، فقد جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه شرط على ربه أن كل من لعنه وهو لا يستحق اللعنة أن يجعلها الله جل وعلا عليه صلاة ورحمة، يعني لعنته يجعلها الله جل وعلا عليه صلاة ورحمة. ثم إن هذه الأحاديث التي جاء فيها شبه معارضة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يقول هذا عموم فزوروها، عموم يدخل فيه الرجال والنساء، هذا للذي يحتج في أن زيارة النساء جائزة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال فقوله زوروها عام، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الأمة بحكم من الأحكام يكون خطابه شاملا للذكور والإناث إلا أن يأتي دليل. نقول هذا جاءه دليل أخرج من هذا العموم، مع أن الخلاف موجود بين العلماء إذا جاء الخطاب مذكرا من الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدخل في ذلك النساء؟ على قولين للعلماء، منهم من قال لا يدخل ومنهم من قال يدخل. وأما في هذه المسألة بعينها خصوصها فإنه جاء فيها ما هو خاص يخرج هذا الادعاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والموقدين عليها السرج. فاللعن يكون على شيء محرم، ليس على فعل شيء مكروه يكون تركه أولى من فعله، بل يكون على شيء محرم فعله محرم. وبهذا يتبين أن الصواب أن تمنع النساء من الزيارة، من زيارة القبور. بقي الحديث الذي يروى عن عائشة وجاء على روايتين على وجهين، أحدهما أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، ولما زارته قالت لو كنت شهدتك ما زرتك، يعني شهدت موتك ما زرتك. وقبر عبد الرحمن قبر مع عبد المقابر، فيكون هذا دليل على الجواز. وأما الصيغة الأخرى فإنها جاءت مطلقة، أنها رؤيت قد أقبلت من المقابر، فقيل لها ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت نهى ثم رخ. وهذا كما هو ظاهر لا حجة فيه، لأن الترخيص للرجال فقط، نقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإذا كانت فهمت أن النساء دخلن في هذا العموم فمعنى ذلك أنها لم يبلغها النهي الخاص، وإذا لم يبلغ الإنسان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يكون معذورا في ذلك، ولكن لا يكون فعله حجة، مع أن أصل المسألة عند العلماء إذا جاء فعل الصحابي مخالفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ينظر إليه، وإنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث الأول كونها تعللت بأنها ما حضرته ولا حضرته ما زارت، يدلنا بمفهومه أن الزيارة للنساء غير مستحبة، وهذا يدل أيضا على أن النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة ما كان معروف زيارتهن للقبور، ما كنا يزورن. وهذه أيضا هذا دليل آخر يضم إلى المسألة أنه لم يعرف أن النساء يزورن القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. ويكون قولها هذا دليلا على أنها ما بلغها النهي الخاص الذي فيه لعن زائرة القبور، وبهذا يتبين أن الدليل سالم من المعارضة. يبقى ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها دعاء زيارة القبور، إذا زارت أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه عائشة لما سألته، وهذا لا دليل فيه، لأن المرأة قد تمر على القبور في طريقها وإذا مرت في طريقها على المقابر تسلم كغيرها من الناس، ولكن ما تقصد الزيارة، ما يجوز أن تذهب قافلة للزيارة. هذا هو ملخص الكلام الذي ذكره، وهذا هو الصواب في المسألة كون النساء ممنوعات. أما مسألة اتباع الجنائز هذه لا إشكال فيها، لأن الأحاديث فيها صحة كما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع النساء من اتباع الجنائز، وقال إن كنا تفتن الحي وتؤذن الميت، يعني وهذا تعليل للمنع، فكيف بزيارة القبور يكون أعظم من ذلك. وهذا ينبغي أن يضم دليل آخر أيضا إلى المنع، منع زيارة النساء من القبور.